من الفهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يكن يترك مثل هذه المسائل التي تتعلق بها الدماء ولا يبينها عليه الصلاة والسلام، بل كما يذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في مقدمة التفسير أنه ما من آية في القرآن إلا وفسرها النبي صلى الله عليه وسلم وأوضحها. لكن بلغنا ما بلغنا والنبي صلى الله عليه وسلم لم يترك شيئا يحتاج إلى بيان وإيضاح ولم يبينه. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالتك والله يحسبك من الناس. انتبه، القضية قضية خطيرة وقضية مهمة. تصورت أولا أن القضية فيها كفر أكبر وكفر أصغر، وفسق أكبر وفسق أصغر، وظلم أكبر وظلم أصغر. تصور هذه أولا. إن تصورت هذه المسألة سهل عليك إن شاء الله ما بعد ذلك. الآيات التي مرت، الثلاث آيات التي ذكرناها، قد فسرها سلف هذه الأمة. وأقطع ما جاء في ذلك ما جاء عن ابن عباس، وقد أخرج ابن جرير عنه ذلك وابن أبي حاتم وغيره عن ابن عباس رضي الله عنهما في تفسير هذه الآية بألفاظ متفرقة. وأراد من أراد أن يطعن في تفسير ابن عباس بعدم إثبات نسبة هذا التفسير إلى ابن عباس رضي الله عنهما. وهذا التفسير ثابت عن ابن عباس لسببين: الأول أنه جاء عن ابن عباس بأسانيد كثيرة، وأرفع ما أرادوا الطعن فيه هو أنها صحيفة رويت عن ابن عباس، وهي صحيحة، هذه الصحيفة صحيفة صحيحة عن ابن عباس رضي الله عنه التي يرويها طلحة، صحيفة صحيحة ثابتة عن ابن عباس. فلم أطعن في تفسيره رضي الله عنه في هذه الآية، فهو ثابت عنه. يقول رضي الله عنه: ليس الكفر الذي تذهبون إليه. هم يذهبون إلى ماذا؟ إلى الكفر الأكبر. قال: ليس الكفر الذي تذهبون إليه، إنما هو كفر دون كفر. كفر دون كفر يعني أقل. كم كفر عندنا؟ اثنان. فما دام أنه دون معناه أنه الأصغر وليس الأكبر. وجاء في رواية أخرى عنه أنه قال: ولكن من جحد الحكم. فإذا جحد الحكم، هذه مسألة متفق عليها ما فيها إشكال، يأتي إلى الحرام فيقول حلال، أو يقول أن الله سبحانه أنا أرد الدين أو أرد الشرع أو أرد الأحكام هذه الشرعية ما أقبلها، هكذا يردها ردا، هذه مسألة متفق عليها ليس الكلام فيها. تأمل ما قاله أبو عبيد القاسم بن سلام، كلامه طويل لكن نقلته للفائدة في كتاب الإيمان لأبي عبيد القاسم بن سلام رحمه الله تعالى. يقول: أما الآثار المرويات بذكر الكفر والشرك ووجوبهما بالمعاصي فإن معناها عندنا ليست على أهلها كفرا، ليست على أهلها كفرا ولا شركا يزيلان الإيمان عن صاحبه، وإنما وجوبها أنها من الأخلاق والسنن التي عليها الكفار والمشركون. وقد وجدنا لهذين النوعين من الدلائل من الكتاب والسنة نحو مما وجدنا في النوعين الأولين، يعني هو يقول هي من جنس المعاصي التي لا تصل إلى حد الكفر الأكبر والشرك الأكبر. قال ثم بعد ذلك قال: وأما الفرقان الشاهد عليه من التنزيل فقول الله عز وجل: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. وقال ابن عباس، هذا ما زال الكلام لأبي عبيد القاسم بن سلام، وقال ابن عباس: ليس بكفر ينقل عن الملة. وقال عطاء بن أبي رباح: كفر دون كفر. فقد تبين لنا أنه كان ليس بناقل عن ملة الإسلام، أن الدين باق على حاله، وإن خالطه ذنوب فلا معنى له إلا خلاف الكفار وسنته. على ما أعلمتك من الشرك سواء، لأن من سنن الكفار الحكم بغير ما أنزل الله. ألا تسمع قوله: أفحكم الجاهلية يبغون؟ تأويله عند أهل التفسير أن من حكم بغير ما أنزل الله وهو على ملة الإسلام كان بذلك الحكم كأهل الجاهلية، إنما هو أن أهل الجاهلية كانوا كذلك، كانوا يحكمون بغير ما أنزل الله. وهكذا قوله صلى الله عليه وسلم في أمور الجاهلية، ومثله الحديث الذي يروى في سنن الجاهلية، وكذلك الحديث في خصال المنافق: ليس وجوه هذه الآثار كلها من الذنوب أن يكون راكبها جاهلا ولا كافرا ولا منافقا وهو مؤمن بالله وما جاء به من عنده ومؤدي لفرائضه، ولكن معناها أنها تتبين من أفعال الكفار محرمة منهي عنها في الكتاب والسنة ليتحاماها المسلمون ويتجنبوها فلا يتشبه بشيء من أخلاقهم ولا شرائعهم. هنالك انتهى كلامه. هنالك أمور يعرف بها في وقتها يقال أن الحكم بغير ما أنزل الله يعد شرك كفرا أكبر. الأول أن يجحد الحكم، وهذا ليس متعلق فقط بقضية الحكم بين الناس، ويجحد حكم الله سبحانه وتعالى، وهذا في سائر الأحكام، وينطبق حتى على عامة الناس. الثاني أن يجعل ويعتقد أنه هو أنه حكمه مساو لحكم الله. يقول بمعنى الكلام كي تتضح الصورة، يقول: حكم الله سبحانه وتعالى حكمي مثل حكمه، بهذا المعنى، فيجعل حكمه كحكم الله، فكأنه يستطيع أن يشرع للناس كما يتكى شرع الله عز وجل. وهذا من يعتقد؟ لا يعتقد فيما أظن حاكم الحكام المسلمين أبدا. الأمر الثالث أن يقول: أن حكمي أفضل من حكم الله. يقول: أن حكمي أفضل من حكم الله، وهذه أمور واضحة وظاهرة لا تحتاج إلى بيان. الرابع أن يعتقد أنه يجوز لأي كان مكان أن يشرع، لكن يشرع ماذا؟ تعبد. واضح؟ تعبد. ليست القضية فقط أن يضع تشريع. الآن عندنا تشريعات كثيرة موجودة، مثلا أحكام القوانين المرورية هي تشريعات، لكن هل يقال فيها ما يقال هنا؟ لا، هذه مسألة خارجة، هذه تنظيمات لحياة الناس وشؤون الناس. فلا بد أن تفهم من القضية أنه يجوز أن يشرع تعبدا مما يتعبد به، يعني يشرع لك عبادة تتعبد بها وتفعلها، مسألة أخرى، وليست القضية قضية ما يتعلق بتنظيم شؤون الناس وحياة الناس. بل حتى لو أنه ما حكم بحكم الله سبحانه وتعالى وجاء بحكم آخر وحكم به، ليس من حكم الله، المسألة ليست هذا مبحثها. وإذا تصورت المسألة التي ذكرناها والصور، هذه الصور متعلقة بماذا؟ باعتقاده هو في حكم الله عز وجل أن فيه نوع من الخلل، وذلك تفهم قول ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال ولكن من جحد الحكم، وهذا لا يتصور وجوده في حاكم المسلم، ما يتصور وجوده في حاكم المسلم. أنا أطلت في هذه القضية وفي هذا الناقل لأن هذا باب يغلق بابا كبيرا من أبواب التكفير والعياذ بالله سبحانه وتعالى. فانتبه إلى هذه القضية وإلى مثل هذه التفاصيل، التفاصيل أكثر من هذا والكلام فيها أوسع، لأن الكلام يأتي حتى إلى التفاصيل، هم ليست فقط هذه الآيات الثلاث، هناك آيات أخرى يأتيك حتى ببعض المباحث اللغوية وتحتاج إلى بيان أنها خطأ وليست في هذا الفهم. فلا بد أن أقوى من ضبط المسائل، والكلام يكون بحسب وبقدر المتاح، وإلا فهنالك أكثر من هذه التفاصيل والمباحث اللغوية المتعلقة حتى بهذه الآيات الثلاث وغيرها من الآيات. يقول شيخ الإسلام رحمه الله: فالمتأول والجاهل المعذور ليس حكمه حكم المعاند، ليس حكمه حكم المعاند والفاجر، بل قد جعل الله لكل شيء قدرا. ويقول ابن القيم رحمه الله تعالى: والصحيح أن الحكم بغير ما أنزل الله يتناول الكفرين الأصغر والأكبر بحسب حال الحاكم، وهذا على التفصيل الذي ذكرناه. أيضا هناك قضية أخرى: الحكم بغير ما أنزل الله أو بما أنزل الله، هل هو متعلق فقط بالحاكم أو حتى في غير الحاكم؟ وهل هو أيضا يدخل في آحاد الناس وأفراد الناس أو لا؟ هذه قضية أخرى أيضا مهمة. الله سبحانه وتعالى قال: ومن لم يحكم بما أنزل الله. قوله من، هذا اسم موصول، اسم موصول بمعنى الذي، وكأنك تقول الذي لم يحكم بما أنزل الله، والاسم الموصول يفيد العموم، يفيد العموم، فهو يعم كل من لم يحكم بما أنزل الله حاكما أو محكوما، لا يخلق من أحد. وأيضا في أداة شرط، وفي هذا الموضع أيضا تفيد العموم، إن شئت بهذه الطريقة أو بهذه الطريقة، المهم في كلا الحالتين هي تفيد العموم فهو يعم. وإذا أردت أن تخصص العموم لابد أن تأتي بدليل أن تقول هذا العموم مخصص فيكون فقط للحاكم. ومن أجل ما سمعته يتكلم على هذه القضية العلامة الألباني رحمه الله تعالى رحمة واسعة، وذكر هذه القضية وأنه كان يناظر فيها. موجودة ضمن سلسلة الهدى والنور مسجلة. وبالتالي تنتبه إلى أن أهل العلم عندما يتكلمون كما ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى في غير ما موضع قد يطلقون أحيانا على المعاصي، وهي معاصي، وصف الكفر لا من باب أنها من الكفر الأصغر، لكن من باب أنها من جنس أفعال الكفار وليست من جنس أفعال المسلمين. المعاصي، الذي يزني هذه ليست أفعال المسلمين، الذي يسرق الذي يفعل المسلمين لا ليست أفعال المسلمين، هذه يفعلها الكفار ما يفعلها المسلمين من هذا الباب، فقد تطلق لكن المراد بها من هذا الباب. فانتبه إلى هذه القضية. يا إخوة، أنا جلست مع رجل كان يعتقد بتكفير أحد الحكام، تكلمت معه إذا غير الرجل ينطلق من مطلقات حسب الفهم ليس مستند فرعا لا شك على الكتاب والسنة. ابتدى بالحاكم، فقلت له على فهمك هذا يلزم منه من تحت الحاكم رئيس الوزراء. فكر وفكر ثم قال هو كذلك. طيب أنا معك نكمل. يلا، قلت له طيب الوزراء معه، هذا صحيح بعد معه كفار، طيب امشي ولا الذي بعده؟ طيب والذين يعملون مع الوزراء؟ فكر، صحيح القاعدة مضطربة، ماشي. طيب الناس راضين عامة الناس راضين باللي حاصل، فكر الناس كلهم كفار. قلت له طيب نرضى منهم، ترى والدك ووالدك أبوك وأمك. فكر قال معه كفار. العجيب أن الرجل يتكلم هو، يعني طبعا هو كان بفكره بتفكيره إطلاق الكفر حتى على المعاصي، ما عنده حكيم حليم. قلت له ما هو حكم حلق اللحية؟ فكر وقال حرام. قلت له يا أخي أنا أمشي معك على ميزانك، أنت عندي كافر. قال كيف؟ قلت له يا أخي أنت تكفر بالمعاصي، هذه معصية. فكر قال نعم أنا كافر، والله لا إله إلا الله. وقلت والآن كيف؟ قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. أنا والله أتكلم بحق، أنا ما أذكر قصة خيالية. فالجهل يجر إلى مثل هذا، يجر إلى مثل هذا. إنسان عليه يرجع إلى الأكابر ويلزم درس الأكابر لكي لا يزيغ ويضل والعياذ بالله. طيب تفاصيل كثيرة نطويها. الناقد الخامس قال: والخامس المبغض شرع المرسل ولو به يعمل ليس بالولي، بالله رب من إليه الملتجى ومن سواه عاجز في النص جاء. هذا الناقد الخامس قال في الأصل: الخامس من أبغض شيئا مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ولو عمل به كفر. عندنا مسألتان لا بد من التفريق بينهما. أنا دائما أنبه الإخوة في باب الكلام على نواقض الإسلام التفصيل، ما الحاجة إليه؟ الحاجة لكي تنضبط المسألة، المسألة خطيرة. قضية بغض الحكم تتعلق بها مسألتان لا بد من التفريق بينهما. ففرق بين أن يبغض الإنسان حكم الله سبحانه وتعالى وبين أن يبغض تدين شخص من الناس، فرق بينهما لقضية خطيرة قد نبه عليها الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى مجمع الفتاوى. فرق بين أن يبغض الحكم حكم الله سبحانه وتعالى وبين أن يبغض تدين فلان من الناس، شخص بعينه أو جماعة بعينها أو طائفة بعينها، هذا شيء وهذا شيء. الذي يبغض الجامية لا كثير، قالوا جامية فهم يبغضون هذا التدين، هل يقال هذا كفر؟ مع أن اليقين أن الله سبحانه وتعالى قد أمر بالسمع والطاعة لولاة الأمر، ويسمى كل من يسمع ويطيع لولي الأمر يسمى جاهل. المسألة فرق بين هذا وهذا، ما نريد أن نفعل كالذي أراد أن يعالج زكاما فأحدث جذاما، ولكن الذي أراد أن يبني قصرا فهدم مصرا. الأحكام تنضبط لابد، وأهل السنة أصحاب عدل في الحكم وصدق في القول، ولا يقال عن من خالفك إلا ما هو من العدل والصدق، لابد ما تخرج عن العدل والصدق. ولو كان ألد الأعداء لك، ولو كان أبغض الناس لك من الناحية الشرعية، ولو كان متلبس بجميع أنواع البدع الكفرية والفسقية وغيرها، ما تقول فيه إلا العدل والصدق. فهل أن رجلا رأيته يسجد لصنم، ما تقول رأيته يقتل أيمان، يسجد فقط، وإذا تكون أنت كافر. ليس معنى أن فلان ضال منحرف كافر فاسق، ليس معنى هذا أن تكذب عليه، ما يقال إلا الصدق، ولا يتكلم إلا بالصدق، ولا بد من العدل في الحكم. وهذه المسألة مسألة مهمة هنا في هذا النار، دائما يذكرها الإخوة المتحمسون للتعدد، تعدد الزوجات، يكلم الزوجة عن التعدد تتضايق وإلى آخر، فيأتيها ويقول لها ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. يا أخي اتق الله، ليست هذه القضية. نقول بغض ما أنزل الله وحكم الله سبحانه وتعالى. حتى تفهم القضية نذكر بعض التفاصيل لكي نضبطها إن شاء الله. البغض المذموم في الشرع أربعة أقسام، البغض المذموم في الشرع أربعة أقسام. الأول بغض الله تبارك وتعالى، والثاني بغض الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، والثالث بغض الأعمال. ولعلك إن قلت الأحكام أدق، بغض الأحكام الشرعية سواء كانت واجبة أو مستحبة. الرابع بغض الصالحين، بغض الصالحين هذا كله مذموم في الشرع. الثلاثة الأولى مجمع عليها بين العلماء أنها كفر والعياذ بالله. بغض الصالحين بحسب التفصيل هل هم من الصحابة أو لا، وبحسب هذا البغض، ولكنه مذموم وتحته تفاصيل. فنحن هنا نتكلم عن أي نوع من الأنواع الأربعة؟ الثالث، عن النوع الثالث. طيب عندنا مسألة أخرى، هذا تفيد ليفكر متعدد وهو يتكلم الزوج مع الزوجة لما يفرحون الزوجة النساء. طيب عندنا بغض العمل وعندنا بغض الأثر، فرق بينهما. هو بغض الحكم أدق، بغض الحكم وبغض الأثر. أما بغض الحكم ذكرنا ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم، يعني كأنهم ما عملوا شيئا، وبعبارة أخرى كفر. الثاني بغض الأثر المترتب على الحكم، طبعا ما التفاصيل، هل هو من القضاء الكوني أو هو متعلق بالقضاء الكوني المعذرة، لكن هل هو يستحب بغضه يكره بغضه إلى آخر. لبغض الأثر منهما يستحب بغضه ومنهما لا يستحب بغضه ومنهما يباح بغضه، ولكنه قد ينقص من الأجر. كتب عليهم القتال وهو كره لهم. ففرق بين أن يكره حكم الله في القتال وبين أن يكره الأثر المترتب في القتل، قد تقطع اليد قد تقطع الرجل، هذا أثر. واضح؟ حملته كرها ووضعته كرها، كم تعاني المرأة في الحمل، فلما تتذكر الحمل وتعب الحمل والولادة والقلب تقول له في مريضة الذي ألم بدون هذا التعب. واضح؟ حملته كرها ووضعته كرها، فهذه بغض الأثر. هذه مسألة وهذه مسألة. فالتي تكره أن يتزوج عليها زوجها، هل هي تكره حكم الله أو تكره الأثر؟ هل تقول لك الله ظالم؟ فانتبه إلى الكلام، ما يأتي الإنسان مباشرة والله أنا أتكلم يا أخوة بواقع، فالأخوة يتكلمون في مثل هذه المسألة، فلانتبه. يأتيك شخص مثلا يتكلم عن لحيتك عن ثوبك، فهل يقال لا أنت تبطل سنة النبي صلى الله عليه وسلم أنت كافر؟ لا، هذا أضغر تزيونك أنت، عملك أنت. فرق. وبين أن يقول حكم النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المسألة كذا، في فرق. فرق بين المسائل لكي لا تخلط وتفتح باب من أبواب الشر، وينطلق الإنسان وأنا أتكلم عن كلام أسمعه وسمعته من بعض الإخوة. طبعا التفاصيل كثيرة تحت ما يتعلق بقضاء الكوني، حبه وبغضه نطويل، الوقت ضيق. طيب نقض السادس. قال والسادس المؤذي لحزب الله فذاك ناقض لدين الله يقول كاذبا بهذا العبد ثم نخوض ليزول النصب. قال في الأصل السادس من استهزأ بشيء من دين الرسول صلى الله عليه وسلم أو ثواب الله أو عقابه كفر، والدليل قوله تعالى قل بالله وآياته ورسوله إن كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. الآية. ما هو الاستهزاء؟ الاستهزاء هو كما يقول ابن تيمية رحمه الله تعالى هو السخرية، هو السخرية، وهو حمل الأقوال والأفعال، وهو حمل الأقوال والأفعال على الهزل واللعب لا على الجد والحقيقة. فالحمل الكلام الآن عن ماذا؟ اللهو، الهزل، اللعب، لا عن الجد والحقيقة. طيب لو كان عن الجد والحقيقة هذا أشد وأعظم، فالكلام الآن على الأقل، هو أشد وأعظم لا شك أنه من جهة، وذاك أشد وأعظم من جهة أخرى، الهازل واللاعب والمستهزئ من جهة استهانة بحكم الله. يقول ابن الهمام الحنفي: ومن هزل بلفظ الكفر ارتد وإن لم يعتقد للاستخفاف فهو ككفر العناد. يقول: ومن هزل بلفظ الكفر ارتد وإن لم يعتقد للاستخفاف فهو ككفر العناد. طبعا مع التنبيه إلى أن الأحناف في باب الأقوال فيما يتعلق بحكم الردة يتوسعون التنبيهات. ويقول النسفي الحنفي رحمه الله: والحاصل أن من تكلم بكلمة الكفر هازلا أو لاعبا، هازلا أو لاعبا، كفر عند الكل ولا اعتبار باعتقاده كما صرح به قاضي خان في فتاويه، ومن تكلم بها مخطئا أو مكرها لا يكفر عند الكل، ومن تكلم بها عالما عامدا عند الكل كفر عند الكل، مع التنبيه السابق إلى أنهم عندهم توسع في باب في هذا الباب. طيب طبعا القصة بذلك معروفة، النبي صلى الله عليه وسلم لما كان في غزوة تبوك قال بعض الناس: ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء. القراء من هم؟ الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه. لكن ما معنى القراء؟ ها؟ العلماء وطلبة العلم وماذا؟ القراء ايش يقرؤون؟ ماذا يقرؤون؟ القراء إذا أطلقوا يراد بهم أهل العلم. واضح؟ يا معشر القراء استقيم، كما يقول هذين، يعني العلماء. ما كان عندهم شخص يحفظ القرآن ما يفهم القرآن ولا يعرف تفسيره، هذا ما كان موجود عند الصحابة وعند السلف، هذا اليوم موجود، قبل ما كان. واضح؟ هذا ما كان موجود. أبو الدرداء جاءه رجل فقال له: إن ابني هذا قد حمل القرآن، حفظ القرآن. فقال أبو الدرداء: اللهم غفرا غفرا، إنما حمل القرآن من تعلمه وعمل به. ابن عمر رضي الله عنه جاء طبعا روايتين من الرواية الصحيحة أنه في 4 سنين حفظ البقرة، 4 سنين حفظ البقرة، لا يستطيع يحفظ وهو من المكثرين من الصحابة في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، هل هو لأجل أنه ما يستطيع يحفظ؟ لا، لكنهم كانوا يتعلمون العشر آيات ويتعلمون فقهها وأحكامها وما يتعلق بها ويعملون بها ثم ينتقلون إلى ما بعدها. هذا هو الأكل، هذا هو الأكل. لكن إذا عدل فما ليس هنالك مانع من حفظ كتاب الله سبحانه وتعالى، لا أبدا. لكن ما يكون الإنسان كما قال الله سبحانه وتعالى: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا. الحمار لو يحمل على ظهره كتب صحيح البخاري وصحيح مسلم وكتب السنن الأربعة يستفيد شيء؟ ما يستفيد من شيء. فلا يكون طالب العلم هكذا يحدث في صدره ما لا يفهم. والحفظ مطلوب لا شك، الله سبحانه وتعالى يقول بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. هذا القرآن يحفظون، الحفظ مطلوب، لا بد مع الفهم. وكما قلت أنا أعجب لمن يسير في طريق القلب ولا يعتني بالقراءة في تفسير كتاب الله سبحانه وتعالى، لا بد يكون لك نصيب من التفسير وفهم كتاب الله. فوالله ثم والله ثم الله تجد البركة ويفتح عليك من مفاتيح العلم والخير إذا اهتممت بكتاب الله وقرأت وتدبرت فيه. زد من وردك في القرآن وجد والله الذي لا إله إلا هو يبارك لك في وقتك وفي علمك ويفتح عليك من العلم وجد. وكم جاء مثل هذا عن كثير من العلماء اختصروا العمر يا أخوة، العمر طويل، العمر طويل، اختصروا هذا العمر. اليوم الواحد ينظر إلى الكتب الستة مثلا، لو أن فكر يدرس كتاب الكتب الستة ينظر إلى أنه سيقرأ شيء من الطلاسم هكذا يقول، بصعوبة نظرته إلى هذا الكتاب. وحاشا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكون هكذا، حاشا، بل هو يسير وسهل كلام النبي صلى الله عليه وسلم. لكن متى تقرأ في هذا وفي هذا بعد كما أنهى حتى كتاب في وزن عمدة الأحكام أو في وزن بلوغ المرأة ما انتهى؟ طيب متى تنتهي الكتب أكبر من هذا؟ متى؟ ما هو الحجاب الذي سوف يكون بينك وبين صحيح البخاري وبينك وبين صحيح مسلم وبينك وبين الكتب الستة؟ ما هو الحجاب الذي سوف يكون بينك وبين هذه الكتب؟ حجاب أعظم أكبر. انتبه إلى هذه القضية، اعتني بنفسك، اختصر العمر، والعلم كثير كثير كثير. لا يكون همك فقط أنك أن ترفع الجهل عن نفسك، وهذه قضية مهمة لا شك. أخي اجعل أهمتك أكبر. وكما ذكرنا عن ابن القيم رحمه الله يقول من الناس من همته فوق العرش ومن الناس من همته في الحش، مواضع الزبالة. الناس يتفاوتون، همته فوق العرش يعني كيف؟ يعني مع الله سبحانه وتعالى يفكر مرضاة الله سبحانه وتعالى، يفكر أن يرضي الله سبحانه وتعالى، هذه همته. فيطلب الله سبحانه وتعالى ويقصد الله سبحانه وتعالى همة عالية. ومن الناس من همته في شهوات النفس وحظوظ النفس ومقاصد النفس وملاذ النفس، والنفس لها مطالب، والإنسان قد يعصي ويزل وتحصل منه الكبائر والصغائر والذنوب والمعاصي. لو لم تذنبوا لذهب الله بكم وأتى بقوم يذنبون ويستغفرون. لكن ما هو الفعل؟ تذنب تستغفر، تتوب، ترجع. وإني لأحسب الرجل ينسى العلم كان يعلمه بالذنب يصيبه، يقول ابن مسعود. وأشد من ذلك قول الله ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون. هذه أشد، يقلب هذا الفؤاد وهذا البصر، فكأن العلم الذي عندك ما تعرف منه شيء، وتنسى العلم شيئا فشيئا، وتبعد عن العلم بل حتى عن الطاعة. والذين اهتدوا، أول الآية، والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، ييسر له الطاعة فيعني الطاعة تيسر له طاعة ثم طاعة وتيسر له طاعة. وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسن يسره للعسرى فتعسر عليه حتى الطاعة ويعمل معصية ثم يعمل معصية أخرى وجزاء له وعقابا له يمكن من معصية أخرى. في قلوبهم مرض فزادهم الله مرض عقوبة من الله سبحانه وتعالى. بارك الله. فانتبه إلى هذا القدر. قال ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء يعني العلماء، ويريد النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. أرغب بطونا يعني كثرة الأكل، ولا أخشى عند اللقاء يخافون، ولا أضعف قلوبا. جاء في رواية عند الطبراني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم احترقتم أحرقكم الله. قام أحد من الصحابة يريد إخبار النبي صلى الله عليه وسلم، فنزل الوحي إلى النبي صلى الله عليه وسلم بفعل هؤلاء، فنزلت الآيات على النبي صلى الله عليه وسلم: قل بالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن نعفى عن طائفة منكم إلى آخر الآية. فجاء أحدهم يتعلق بناقة النبي صلى الله عليه وسلم الذي على الناقة، فيقول: يا رسول الله إنما كنا نخوض ونلعب. النبي صلى الله عليه وسلم ما يرد عليه بشيء، إيش يقول؟ قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تعتذرون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فيقول: نعم تستهزئون. نعم. فيقول الرجل: يا رسول الله إنما كنا نخوض ونلعب. فيعيد عليه النبي صلى الله عليه وسلم: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فيقول: يا رسول الله. فيقول الصحابي: حتى إن الرجل يعفو من الحظ ومتعلق بناقة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الرسول صلى الله عليه وسلم يعيد عليه الآية. وعلى خلاف أهل العلم هل كانوا من المنافقين أو أنهم ارتدوا بذلك. الله سبحانه وتعالى ذكر في هذه الآية أن الاستهزاء بحكمه كفر، والاستهزاء بالله كفر، والاستهزاء بالرسول صلى الله عليه وسلم كفر، والاستهزاء بآيات الله كفر. وطبعا يدخل في ذلك سب الله وسب الرسول صلى الله عليه وسلم وسب الدين. هذه ردة ما تحتاج إلى إقامة حجة، ما تحتاج إلى إقامة حجة، هذه ردة مباشرة والعياذ بالله سبحانه وتعالى، لأنها لا تصدر إلا عن قلب أشرب بالكفر والعياذ بالله أبدا. لا يمكن أن يتجرأ الإنسان على سب الله أو سب الرسول صلى الله عليه وسلم أو سب الدين إلا وفي قلب هذا من الكفر ما الله سبحانه وتعالى به عليه، لا يمكن. وكم يكثر، كم يكثر، بل في بعض البلدان، بلدان المسلمين، ينشأ الصبيان الصغار أول ما يتكلم الطفل تقول الأم مثلا للولد: اذهب وقل لأبيك كذا، من سب في الدين أو غير ذلك، ويتضاحكون فيما بينهم والعياذ بالله سبحانه. نسأل الله العفو والعافية. وننبه على قضية يا إخوان ولعلنا بها نختم. تجد لعلك من يهزأك، يهزأ بتدينك، يهزأ بما أنت عليه من التدين وبما أنت عليه من اتباع السنة، فلا يضرك هذا ما يضرك. إن كنت ترجو ما عند الله سبحانه وتعالى فلا يضرك من خذلك عن هذا الطريق، ولا يضرك من عاداك وناصبك العداء ما دمت تريد ما عند الله سبحانه وتعالى، ما عندكم ينفع، لكن الذي يبقى ماذا؟ الذي عند الله سبحانه وتعالى. الطريق طويل يحتاج إلى صبر، استعانة، فيه مشقة، فيه صعوبة، لكن آخره راحة وسعادة وهناء وانشراح صدر. قد تجد من يعارض في اللباس، من يعارض في الفعل. تذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. غربة أهل السنة أن يتكالب عليهم أهل الكفر وأهل البدع، يتكالبون على أهل السنة. غربة شديدة تحتاج إلى صبر وتحتاج إلى اعتصام لكتاب الله وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. تحتاج إلى أن نذكر أنفسنا دائما بأن هذا الدين دين الله، ليس دين البشر، بل دين الله سبحانه وتعالى. ذكر نفسك أنك لن تكون أغير من الله على الدين. الله أغير مني ومنكم ومن جميع الناس على هذا الدين، والله سبحانه وتعالى يريد لهذا الدين الخير. فإذا رأيت أهل الباطل يتكالبون على أهل الحق بالكذب والفجور وبالكلام عليهم بأسوأ الألفاظ والتنفير من الحق، ما يضرك. الذي يضرك هو أن يؤثر فيك هذا الكلام. وتذكر قول الله سبحانه وتعالى: فلعلك باقع نفسك على آثارها إن لم يؤمن بهذا الحديث أسفا، تهلك نفسك عليه. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. استشعر هذه المعاني العظيمة. التمكين في هذا الدين ولهذا الدين لا يحصل إلا بالعناء. أما التمكين هكذا وكل واحد اليد على الخد، ما يحصل ولا يكون. الباطل لا يواجه إلا بالحق، ونحتاج إلى أن نملأ القلوب بالحق، لابد من هذا. بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه، يعني يضرب على الدماغ. لكن إذا كان ليس هنالك من يقوم بهذا الحق ويضرب به على دماغ الباطل، ما الذي يحصل؟ ينتشر الباطل. وانظروا اليوم في أحوال بلدان المسلمين، ما دخل من دخل من أهل الفتن ومن أهل الضلال والذين روجوا الفتن في بلدان المسلمين إلا من مثل هذا الباب. لما سكت أهل الحق عن بيان الحق ظهرت هذه الجماعات والحزبيات. لما سكت أهل الحق عن بيان الحق، أو أنهم استغلوا، يعني هؤلاء أهل الباطل استغلوا شيئا من الأوضاع أو الأوقات فأنت عليك أن تسعى في هذا الطريق، ويكون الهم والمراد والمقصود هو ماذا؟ هو الرفعة لدين الله، لا لك أنت، لدين الله، لأنك أنت هذا سيحصل لك أن يرتفع هذا الدين، لكن لا تطلب أنت لنفسك، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله ليس إلى نفسي، إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، فتدعو إلى الله. إذا أردت ينتشر الخير وذكر الخير والمراد من الخير ومراد الله سبحانه وتعالى، لذلك يعيب عليك من يعيب حتى في مسألة السمع والطاعة، الآن يعاب عليك. وكم يقال عنك وعن غيرك قول مخابرات، بل قد يحلفون عليها بالأيمان المغلظة، وسمعناه وقيل ونشر، بل حتى عن العلماء وقيل ونشر، ثم ماذا؟ وكل واحد أدرى بنفسه، لكن هكذا التهم تلفق والكذب يلفق، لأجل ماذا؟ تنفير الناس عن الحق. والله ما تكلمنا في هذا حظ من حظوظ الدنيا ما وجدنا، والكلام للكل، من يأتي مال لأجل أن يقول أنا أسمع وأطيع لولي الأمر، من يأتي مال لأجل أن يقول إن الجماعة الفلانية سواء من الإخوان أو غيرهم هم على باطل وهم على ضلال، من يأتي مال لأجل أن يقول شيء من هذا؟ ما حد يأتي مال، ولا منصب ولا جاه ولا غير ذلك ولا نريد، إن كان في أجل مثل هذا الإنسان إذا تكلم تكلم تدينا لله عز وجل، فيحامي على الحق ولا يجامل في الباطل، ولا تستحي من نسبة نفسك إلى الحق أينما كنت وأينما حللت، وكن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن أمتي كالغيث لا يدرى، الحديث الخير في أوله أو في آخره، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، فكن أينما حللت لفعت، وكن كما قال عيسى عليه الصلاة والسلام وجعلني مباركا أينما كنت، اسأل الله أن يجعلك مباركا أينما كنت، لك تنتفع أنت وتنفع غيرك أينما كنت. السائر على هذا المنهج أينما حل ينفع بإذن الله، هذه دعوة السلف الصالح، وهذه الدعوة التي ينسب إليها من الزور والبهتان، من الجماعات الحزبية تنسب إلى هذه الدعوة من الزور والبهتان ما الله به عليه، ثم ماذا؟ فلينسب ما شاء، لكن نحن لا ننسب إليكم إلا الحق. أسأل الله سبحانه وتعالى يعافينا وإياكم وأن يوفقني وإياكم لما يحب ويرضى، الله أعلم وأعلم. تنبيه يا إخوة، أهل الإخوة ذكر في صدر الدرس وهو كان ملاحظ البارحة، البارحة بعد الدرس الأول والدرس الثاني والدرس الثالث، لما انتهى الدرس كان هناك في شيء من الأسئلة، فالرجاء يعني الذي لا يرغب في الاستماع لا يشوش البقية، ممكن لي عنده كلام وعنده كذا يعني يتكلمون ويتحدثون في الخارج. وأيضا التنبيه للنساء، البارحة أيضا كان في من الأطفال تشويش أيضا، حتى أن بعض النساء يقولون المغرب والعشاء ما استطعنا أن نستمع إلى الدرس، هذا من باب التنبيه الله يبارك فيكم. الأخ يسأل بالنسبة للناقض الرابع يقول أن يعتقد أنه لا يجوز لأي كائن أن يشرع شيئا تعبدا، هل يدخل في هذا البدع؟ تقول بارك الله فيك، من أعظم ما يدل على فساد البدع أنها فيها تشريع، فهي من جنس التشريع، لكنها لا توصف بأنها من الكفر الأكبر ومن الشرك الأكبر. وذلك تجد أهل العلم مما يستدلون به قول الله سبحانه وتعالى شرعوا مثل لهم من الدين ما لم يأذن به الله، يستدلون به على رد البدع والمحدثات. لكن تأمل في قضية مهمة ذكرناها البارحة، وهي فيما يتعلق بشرك الطاعة، فيما يتعلق بتحليل الحلال، تحليل الحرام وتحريم الحلال، وأن الإنسان يسوغ له ويشرع له أن يفعل هذا. والذي يذكر شيء من البدع ويحدث شيء من البدع هو لا يعتقد تشريع، هو ينظر إلى نفسه ماذا؟ إلى قضية باب البدع الواسع، وأن هنالك الدين ما يسمى بالبدع الحسنة. فرضي الله عن ابن عمر حين قال كل بدعة ضلالة وإن رآها الناس حسنة. يسأل عن بعض الناس يفعل الحركة التي يفعلونها النصارى على الصدر، يعني يحركوا لليمين إلى اليسار من الأعلى إلى الأسفل، حركة الصليب، هل يعد هذا من الكفر أو من الاستهزاء؟ هذا من فعل الكفر والعياذ بالله سبحانه وتعالى، ويغشى على صاحبه. كما التعدد بدأت على الظاهر من النساء، سؤالك هذا من النساء؟ هل يجوز للمرأة طلب الطلاق إذا رغبة الزوج في التعدد؟ وهذا من بغض الأثر، خير لك من هذا ومن هذا السؤال أن تقولي ماذا أفعل وكيف أفعل وما الذي أتصرف. لا تهدم البيت لأجل أمور ما يستشعرها الإنسان، وكم سبحان الله من النساء التي وجدت من الخير بعد زواج زوجها عليه، لكن صعب تصدق المرأة قبل الزواج، حقيقة صح. لكن الذي نقوله والله ما شرع الله سبحانه وتعالى أمر إلا وهو يعلم سبحانه وتعالى أن فيه خير، ولا حكم بأمر إلا وهو فيه صلاح للناس، لابد علمه من علم وجهله من جهل. وهذا حتى في ما يتعلق حتى بالزوجة نفسها التي تزوج عليها. بعض الإخوة يتجه مباشرة إلى أن يذكر المرأة العنوسة ويذكر لها كذا ويذكر فوائد المجتمع، رغبها هي قبل أن ترغب نفسك. وإذا ملأت صدر المرء بالإيمان بإذن الله سبحانه وتعالى مثل هذا تقتنع، ممكن تذهب تخطب، ممكن الله أعلم. فهذه القضية يا أخوة مهمة، الله يجزيكم خير، مهمة. واحد داخل وهو يقول أنا أتزوج، وطالع يقول أنا أتزوج، وخارج يقول أنا أتزوج، ويؤذي القلب والسمع. وقف شيء؟ لا. كم باقي الوقت؟ ما تعبناهم ترى. ذكرنا البارحة ما يتعلق بترك العمل، رياء إنسان ما يترك العمل، ما يترك العمل خوفا من الرياء، ما يترك العمل يفعل ثلاثة أمور: الأول يحسن الظن بالله، الثاني يسيء الظن بنفسه، الثالث لا يترك العمل. هذا الذي ينبغي. إن شاء الله نتكلم عن شرك الطاعة. نسعى للفرق بين العقيدة والتوحيد. التوحيد جزء من العقيدة، التوحيد جزء من العقيدة، لكنه جعل فنا مستقلا في الدراسة، في التعلم فقط، لكثرة التفاصيل التي تندرج تحت من هذا الجانب. إذا كان الرجل أو الإنسان سمع شخص يقول اليهود على النصارى أو على غيرهم ليسوا بكفار، يبين له ويوضح له خطر هذه المقولة. وكم من الناس سبحان الله إذا سمع شيء من الحديث، شيء من الآيات، تذهب عن هذه الأمور المحدثة. أذكر أن أحد الإخوة كان سبحان الله الرجل جده دفن في إحدى البلدان، وهو ممن يتبرك فيه ويستغاث به جد هذا الرجل. فجاء يريد أن يتكلم حول هذه المسألة. تكلمت بما فتح الله سبحانه وتعالى فيه فيما يقارب 7 إلى 10 دقائق، وكانت كلها في ذكر آيات وأحاديث فقط، آيات وأحاديث من 7 إلى 10 دقائق. الأخ يقول: قل والله أول مرة في حياتي أنا أسمع هذا الحديث. والأخ من ذلك اليوم ولله الحمد قبل سنين تغيرت حالها، ولله الحمد ولزم السنة واستقام على السنة ولله الحمد. فالإنسان يتكلم يصدق مع الله ويبسط وجه الله ويتكلم بما يفتح الله سبحانه وتعالى. هل الصغائر تصبح كبائر مع الإصرار عليها؟ نعم تصبح كبائر إذا أصر الإنسان عليها، كما جاء عن ابن عباس وصح عنه رضي الله عنه. لذلك أهل العلم يقولون: لا صغيرة مع الإصرار ولا كبيرة مع الاستكبار. إذا أصر الإنسان على الصغيرة تصبح كبيرة، نسأل الله العافية. الكبائر إذا أصر الإنسان عليها ماذا تصبح؟ والآن يريد معاذ الأخ الله، يعني إن كان الصغائر أصر عليها صارت كبائر، والكبائر إذا أصر عليها ما تصل إلى شيء، تظل كبائر، ما تصل إلى حد الكفر. ولا كما يقول أحد من ينتهز فكرة الخوارج، يقول أن الرجل إذا قيل له هذا الفعل معصية فيقول: فإذا أجاب الذي قيل له وقال لا أعلم أنها معصية وسوف أفعلها، يقول: هذا عندي لا شك في كفره. هذا منهج الخوارج. أهمية دراسة النواقض ذكرناها البارحة بتفصيل، وعدم وجود نواقض ذكرناها البعض بتفصيل تفصيل مطول ذكرناها البعض والأدلة وكلام العلماء من المذاهب الأربعة ذكرناها البعض مطول على الأخ ما حضر البعض
الشبكة الشحر خذها سلم من الساشة
طيب أكفي مرة جاء هذه أخت تقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جزاك الله خيرا أما سؤالي فهل يجوز للمرأة المسلمة حضور حفل زفاف صديقتها النصرانية في الكنيسة والجلوس معها إلى آخر الكلام لا ليس لك أن تفعلها ولا يجوز لا يجوز الله سبحانه وتعالى يقول وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنه حتى يخوضوا في حديث غيره وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين فالأسباب كثيرة ولو لم يكن من الأسباب أصلا إلا أن زفافهم لا يتم إلا كما يقولون باسم الآب وباسم كذا وباسم كذا من الأمور الكفرية والشركية والعياذ بالله هل يتوجب على رجل مسلم أن يأخذ زوجته إلى الكنيسة لا يتوجب ولا يجوز أن يعين على أبدا نصيحة للإنسان فيما يتعلق بالعمل الذي كما تقول الأخت أشغل النساء عن طلب العلم الشرعي المرأة إما أن تحتاج إلى العمل أو لا تحتاج فإن احتاجت إلى العمل فيكون وفق الضوابط الشرعية المعروفة من حرمة الاختلاط والتبرج والسفور وإلى آخره وفيما يباح أن تعمل فيه لكن اليوم فتحت الدنيا والعمل لا نقول إنه حرام ولكن الإنسان يختار لنفسه ما هو أصلح له يختار ما هو أصلح له فكم من الناس يصلح له ما لا يصلح لغيره وقد لا يصلح له ما يصلح لغيره